أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم معنا في الدرس السابق أننا إذا استقرأنا موارد الأملاك العامة في التشريع الإسلامي فإننا بحسب ظواهر أدلتها نجد أنها على ثلاثة أنواع. نوع منها ظاهر أدلته أنه ملك لولي الأمر، ولو من باب ولي الأمر القدر المتيقن، الإمام المعصوم عليه السلام، بمعنى أنها تكون له وولاية الأمر الثابتة له، حيثية تعليلية لثبوت الملكية له. طبعا لسنا بصدد الحديث الآن أن ولي الأمر في ماذا يصرف، وأنه على أي شيء يجب عليه أن يصرف هذه الأموال العظيمة والكبيرة والهائلة، أموال الأنفال وأموال الخمس محددة مصارفها، ومعلوم في الجملة أنها لا بد وأن تصرف في الجهة التي ملكته، مضافا إلى الصرف عليه. وقد أعطي بحسب الأدلة الولاية العامة في أنه يصرف فيما شاء كيف شاء على قاعدة أعقلها وتوكل، لأن من يتولى هذا المنصب في الأساس نحن نشترط فيه العصمة، فهو لا يتصرف إلا عن حكمة، فلا يوجد أي مانع أبدا في جعل هذه الثروات الهائلة والعظيمة أملاكا له من هذه الجهة. وستتولد إشكالات أخرى، قد تتولد وقد لا تتولد، لا بد من بحثها. والنوع الثاني هو الذي دلت أدلته على أنه ملك عام للمسلمين، يوضع في بيت مال المسلمين، المنقول منه وغير المنقول واضح ملكيته، كالأراضي المفتوحة عنوة العامرة حال الفتح وأمور أخرى. وصنف ثالث أو نوع ثالث ثبت بأدلته أنه، دا أتكلم عما هو بالتشريع الأولي طبعا، ثبت بأدلته أنه لأصناف خاصة من الناس، مثلا الغنائم التي حواها العسكر مما هو منقول يقسم على المقاتلين بعد صفايا الأمراء وما يستصفيه أيضا، لأنه دلت أدلته أن ولي الأمر يستطيع أن يأخذ من الغنائم ما شاء قبل أن يقسم بين المقاتلين، فإن بقي شيء أعطاه إلى هذا الحد، يعني قد يرى من المصلحة أن لا يبقي شيء، كما لو كان بيت مال المسلمين في ضعف في وهن. لكن في الجملة جزما من حيث أساس التشريع يوجد لهم سهم، ويستطيع ولي الأمر أن يتصرف فيه. مثلا الزكاة بمعزل عمن يتولى أمرها، هل هو ولي الأمر كما دلت الأدلة الإمام عليه السلام أو أن المكلف، واضح أن مصارفها محددة. فالأموال العامة يا إخوان، بلا أن نطيل في هذا الجانب، الأموال العامة إذا استقصيناها الثابتة بالتشريع الأولي لا نجد شيء فيها لم يذكر له مالك، لا نجد شيء فيها ذكر أن مالكه هو عنوان الدولة، ولا يتوهم أن متوهم، وقد أشرت بالأمس أن ما كان لبيت المال أو ما كان لعموم المسلمين فهو تعبير آخر عن ملكية الدولة، فإن هذا غير صحيح، لأن الدولة في الإسلام تضم المسلمين وغير المسلمين من قبيل أهل الذمة، وعلى هذا الأساس فهو مال خاص لا يستوعب كل مصارف الدولة من جميع جهاتها بالعنوان الأولي، بسبب العناوين الثانوية تطرح أمور أخرى. بل ثبت لدينا بالأدلة أن الرعايا غير المسلمين في الدولة الإسلامية عليهم أن يدفعوا لا أن يأخذوا، وحددت مصارفه أيضا، مصارف ما يؤخذ منهم،
فما هي أهداف هذا التشريع؟ ما هي كيفياته، حيثياته؟ بحث آخر لسنا بصدده فعلا. إذن لم نجد بالعنوان الأولي شيء من الأموال العامة المشرعة في الشريعة المقدسة قد جعلت، لم تجعل، لم يجعل لها مالك، أو جعلت مالكيتها لعنوان الدولة والحكومة على الإطلاق. طبعا جعل مال عظيم الشأن جدا لولي الأمر هذا يصد كثير من حوائج الدولة جزما. جعل بيت مال للمسلمين عامة يصف على غالبية مرافق الدولة التي تعود بالنفع على المسلمين وعلى عموم المسلمين. لكن المهم يا إخوان لا يختلط البحث، المهم أن عنوان الدولة والحكومة بما هو هو، هل هو مالك أم غير مالك؟ يعني بمعزل عن ولي الأمر، بمعزل عن بيت مال المسلمين، بمعزل عما يملكه جهات خاصة وهم قد يكونون في دولة إسلامية وقد يكونون في دولة غير إسلامية. الزكاة تعطى للفقير المسلم أو الفقير المؤمن سواء كان يعيش في دولة إسلامية أو يعيش في غير الدولة الإسلامية. فرق قد نلمح يا إخوان في التشريع الإسلامي أسلوب مختلف عما عهدناه في الدول المعاصرة وفي الدول الحديثة من تمليك عنوان الدولة بما هو عنوان بمعزل عن الحاكم، فيتصورون ملكية لعنوان الدولة حتى لو كان الحاكم غير مرضي. ظاهر الأمر في التشريعات الإسلامية أن الأمر ليس كذلك. لا يوجد عندنا شيء اسمه الخزينة الوطنية العامة أو خزينة الدولة، وأن الحكومة إذا غصبها غاصب فالمال مال الدولة إلا أن الحاكم غاصب. لم نجد شيئا من هذا القبيل في التشريعات. قلت هذا هو الذي تنطق به تشريعات هذه الموارد، ولو لم يتسنى لنا في هذه العجالة التعرض لها تفصيلا واحدا واحدا. كل واحد منها يبحث في بابه، يعني مصرف الخمس يبحث في باب الخمس، الزكاة في الزكاة وإلى آخره. لكن كبحث كلي حتى نتجاوز هذا البحث بدقة قبل الانتقال إلى ما بعده، قلت بالأمس إن في مقابل هذا الكلام يوجد كلامان. الكلام الأول للسيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، والكلام الثاني لتلميذه المحقق الشيخ المنتظر. أما الكلام الأول ونتيجة حساسية المطلب أنا جئت بنفس كلام السيد الإمام حتى ننظر فيه بدقة يا أخوان، ولا بد لنا أن نمر عليه وإن أخذ شيئا من الوقت حتى لا نكون قد مررنا على هذا الأمر من دون إعطائه حقه من الترقيق. جيد، وهو بصدد البحث عن أدلة ولاية الفقيه في كتاب البيع الطبعة الحديثة الجزء الثاني صفحة 655. ها؟
من الذي نسبه؟
إلى من؟
بالأمس ذكرت أنه نسبه صاحب بحوث فقهية هام، تذكرت صاحب بحوث فقهية
لا بحوث فقهية هامة كنا ناقشناه الشيخ مكارم، ثم ناقشنا مرة ثانية صاحب ملكية الدولة الوضعية. أي والآن نتعرض، قلنا لا يوجد في مقابل ما ذكرناه إلا كلامين للمحققين. كثير من المحققين ذكروا ملكية الدولة لكن لم نشاهد لهم أي بحث، مثل السيد القلبايقاني رضوان الله تعالى عليه، في مقابل ما اشتهر عن السيد الخوئي وأساتذته وتلامذته من أن أموال الدولة بحكم مجهول المالك أو هي من مجهول المالك، أكو اضطراب في كلماتهم. قلنا بأن التشريعات الإسلامية الأولية بمعزل عن الدولة المعاصرة ومداخيل الدولة المعاصرة ومدى شرعية هذه المداخيل سنأتي إن شاء الله عليها خطوة خطوة.
قلنا بأنه في التشريعات الأولية لا يوجد شيء اسمه ملكية الدولة، يوجد شيء اسمه ملكية ولي الأمر ولو القدر المطيق الإمام المعصوم عليه السلام النبي أو الإمام، ويوجد شيء اسمه ملكية بيت مال المسلمين، ملكية عامة للمسلمين، ويوجد ملكيات لطوائف من المسلمين للفقراء مثلا، للمساجد إلى آخره مثلا، لكن لم نجد شيء اسمه، لم نجد مالا عاما لم يذكر مالكه، هذه مهمة، قاعدة مهمة، ولم نجد مالا عاما ذكر أن مالكه الدولة على الإطلاق، مع أنه من الواضح في الإسلام يا أخوان أن الدولة تضم مسلمين وغير على المستوى التشريعي، تضم أهل الذمة على أقل تقدير، هذا بالعنوان الأول، يسا بالعناوين الثانوية قد تضم أهل الحرب أيضا ولا تستطيع أن تحاربهم من باب عنوان ثانوي. حينئذ السيد الإمام كلامه يتمحور حول الخمس والأنفال، فيرى خلاصة كلامه أن هذه الأموال أموال حكومية، لا بمعنى أن الدولة تملكها، ونسب إليه بعض تلامذته أنه يظهر منه أنه لا يقول بملكيتها لأحد بالملكية الاعتبارية، مع أنه سيظهر إن شاء الله من ثنايا كلماتي أنه يقول بأن هذه الأموال ملك لبيت المال، فلا بد وأن تصير عملا يا إخوان، لا بد وأن تصير عملا، شأنها شأن الأراضي المفتوحة عنوة المحياة حال الفتح، مع أن أدلة التشريع واضحة جدا في التفرقة، جدا واضحة، لابد أن نقرأ كلامه لأن المطلب دقيق يا إخوان، ولا بد من اجتيازه بشكل دقيق، هذا كلام في مقابل المشهور، المشهور يراها ملك لشخصه عليه السلام، لكن ثبتت له من حيث كونه ولي الأمر، ثبتت للرسول من حيث كونه الرسول الإمام، وثبتت للإمام من حيث كونه الإمام، لكن حيثية تعليلية. طب جيد، يقول ولكن الشأن في ثبوت المالكية لهم عليهم السلام، والذي يظهر لي من مجموع الأدلة في مطلق الخمس سواء فيه سهم الإمام عليه السلام أو سهم السادة كثر الله نسلهم الشريف غير ما أفادوا، أما في سهم السادة فلأنه لا شبهة في أنهم مصرف له، لا أنهم مالكون لجميع السهام الثلاثة، ضرورة أن الفقر شرط في أخذه، والمراد به عدم واجدية مؤونة سنته حسب المتعارف، وبعبارة أخرى إنه على الوالي أن يعطي السادة مؤونة سنتهم من السهام الثلاثة، فقراؤهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ها؟ طيب. فلو زادت عن مؤونتهم كانت للوالي، ولو نقصت عنها كان عليه جبران النقص. هذا إشارة إلى مرسلة حماد بن عيسى التي صححناها في محله نحن في كتاب الخمس. عموما ورد فيها أن عليه أن يزيدهم منه إن لم تكفهم سهامه، وله ما فضل عنهم إن صرف عليهم بمقدار مؤونة سنتهم، ولو نقصت عنها كان عليه جبران النقص من سائر ما في بيت المال كما دل عليه الدليل، ولا شبهة في أن نصف الخمس يزيد عن حاجة السادة بما لا يحصى. طبعا إذا افترضنا أن جميع المؤمنين يخمسون على مستوى التشريع الكلام، وحقه أن يتحدث على مستوى التشريع لا على المستوى الخارجي، أن تشريع من هذا القبيل يبلغ أموالا هائلة جدا، يعني 10% مما فضل عن مؤونة الناس من أرباحهم ومنتوجاتهم يفي بأغراض فقراء السادة، مو كل السادة، خب كثير من السادة أيضا هم أغنياء ومكتفون في مؤونة سنتهم. وقد أشرنا سابقا إلى أن جعل الخمس في جميع الغنائم والأرباح دليل على أن للإسلام دولة وحكومة، جيد، وقد جعل الخمس لأجل نوائب الحكومة الإسلامية لا لأجل سد حاجات السادة فحسب، إذ نصف خمس سوق كبير من أسواق المسلمين كاف لذلك، بل الخمس هو لجميع نوائب الوالي ومنها سد حاجة السادة،
خب إلى هنا بعد ماكو مطلب علمي يا إخوان، يعني ماكو مطلب فقهي، استدلال بآية واستدلال برواية، الكلام في أهداف التشريع. ففي مرسلة حماد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السلام بدأ يذكر بعض الأدلة على ما ذكره، وله يعني للإمام عليه السلام نصف الخمس كملا أو كملا ظاهرا على كل حال، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم. واضح مؤونة السنة. فإن فضل عنهم شيء أو فضل عنهم شيء فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كما في سنة كان الخمس فيها قليل جدا، كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم، ونحوها غيرها. يقول أظن صحيحة أحمد محمد بن أبي نصر البيزنطي أيضا تشير إلى نفس المضمون. ومعلوم أن الزيادة التي ترجع إلى الوالي إنما هي لسد نوائبه من جميع احتياجات الدولة الإسلامية، فعن رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى رضوان الله عليه عن تفسير النعماني بإسناده عن أمير المؤمنين، وأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه، واحد منها وجه الإمارة ووجه العمارة، أكوهم وجه التجارة ووجه الزراعة إلى آخره. ثم قال فأما طويلة هي رسالة المحكم المتشابه موجودة في الجزء 93 بحسب الطبعة القمية، والتسعين بحسب الطبعة البيروتية كاملا في كتاب بحار الأنوار في أول الكتاب. قال فأما وجه الإمارة فقوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذوي القربى أو ولذي القربى واليتامى والمساكين، فجعل لله خمس الغنائم إلى آخره. فترى كيف جعل الخمس بأجمعه من وجوه الإمارة والولاية، الولاية طبعا من إضافاته، كما أنه لا شبهة في أن السهام لا تقسم بين الطوائف على السواء، السهام الثلاثة، بل هو موكول إلى نظر الوالي. ففي صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام فقيل له أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ واجب البسط بالسوية على الأصناف الثلاثة. هو أبناء السبيل حالة نادرة، بينما في اليتامى والمساكين كثير، ثم اليتامى أيضا ليس عنوانا على ما حقق في محله مستقل، لأن اليتيم قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا، فإن لم يدخل تحت عنوان الفقر والمسكن أيضا لا يحق له، بعنوان اليتم لا يحق له. وهنا اليتم إشارة، عنوان مشير إلى قضية أنه لا يوجد من يقوم بمؤانه، لا يوجد من يعوله، فهو يرجع بالدقة إلى عنوان المسكين والفقير. وابن السبيل أيضا يرجع إلى عنوان المسكين والفقير، لكنه مسكين وفقير نسبي في البلد التي هو فيها ابن سبيل، في البلد الذي انقطعت فيه السبيل. قال ذاك إلى الإمام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام، يعني يعطي لهؤلاء الثلاثة للسادة يعني. ثم إن الروايات التي وردت في تقسيم الخمس ستة أقسام هذه تواجه مشكلة لهذه النظرية التي يتفضل بها، وفي بعضها فلا يخرج منهم إلى غيرهم، يعني السادة، محمولة على الجعل التشريع الابتدائي. محمولة على أي شيء؟ الجعل التشريع الابتدائي. سبحان الله الكلام غريب، هذا الكلام مع أن الروايات اللي بها المضمون صادر عن الإمامين الباقر والصادق، التشريع الابتدائي في الكتاب الكريم، وواضحة جدا أنها تتحدث بالفعل عن وظيفة تجاه الخمس، وبعضها صادر عن الأئمة المتأخرين على كل حال، أو على مورد قلة الخمس وعدم الكفاية، مع أنها ظاهرة في أن أصل تشريع الخمس في أي شيء جعل، مو ابتداء فقط، مطلقا. ولا ينافي ذلك ما ورد متكررا في الروايات، هذا الذي أنا ذكرته لا ينافي ما ورد متكررا في الروايات، وجلها صحيح هذه الروايات، من أن سهم الله لرسول الله وسهم رسول الله للإمام
عليهما وآلهما السلام، أو أن الزائد يرجع إلى الوالي وأن التقسيم يكون بينهم يعني بين السادة بنظره كما لا يخفى. هذا جملة من الكلام في سهم السادات. إذن المتحصل إلى هنا أنه رحمه الله لا يرى أن الخمس، طبعا المطلب الأهم سيأتي الآن، أن الخمس نصف الخمس هو ملك للسادة، بل يرى أن الخمس كملا هو شأن الحكومة والأمارة بحسب ظاهر كلامه، يتولى أمره الإمام عليه السلام، وأنه عليه أن يصرف على يتامى ومساكين وأبناء سبيل السادة ما يكفيهم في مؤونة سنتهم، أما أبناء السبيل مو مؤونة سنة، واضح بعد ما يرفع عنهم عنوان ابن السبيل. وأما اليتامى والمساكين فقلنا بإرجاع اليتامى إلى المساكين فإنهم يكونون من باب المسكنة، يستحقون بمقدار مؤونة السنة، فهم مصرف للخمس وليسوا ملاكا لجزء من السهام. مو مهم هم مصرف أم ليسوا بمصرف، ليس هذا الذي يعنينا فعلا يا إخوان، هذا بحث دقيق عميق يتعرض له في باب مصارف الخمس، نحن تعرضنا له هناك ووافقنا أيضا هناك يا إخوان أنه مصرف وأنهم ليسوا ملاكا بالمعنى المصطلح للكلمة، ولكنه مصرف لازم على الوالي، حتى النبي وحتى الإمام المعصوم لازم عليهم، ملزمون بأن يسدوا حاجات السادة، وهذا يستدعي مسؤولية عظيمة تجاه من يتولى أمر الخمس في كل عصر حتى في عصورنا هذه، بأنه لابد لهم من أن يقوموا بإحصاء دقيق للسادة وجمعيات خاصة بإحصائهم في البلدان والأماكن، لا أن تكدس أموال السادة وتصرف في غير مواردها وفي غير بحجة أن السيد الفقير الفلاني يتصدق بمبالغ هائلة بالتدريج وهكذا ما يسمع عادة في هذه الأيام. هذه أدلة الخمس هكذا تقول، تقول بأن أبناء السادة أو السادة لابد وأن يحصوا، لابد وأن يصرف على فقرائهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، يتامى كانوا أو غير يتامى، لأن اليتم وحده ليس مبررا للصرف إن كانوا أغنياء كما هو واضح، فحينئذ لابد وأن يصرف على محتاجي السادة، نعبر هذا التعبير هو الأفضل، وعليه فيجب على من يتصدى لأخذ سهم السادة بعنوان الولاية أو احتمال الولاية أو القدر المتيقن أن يبحث عن السادة حتى يوصل حقهم إليهم، وإلا فلا يستلمه من أول الأمر. هذا فيما يرتبط بالسادة، سواء قلنا هم ملاك السهم أو قلنا هم المصرف الواجب واللازم للسهم، وظاهر الأدلة أنهم هم المصرف الأول للخمس كله مو مثل السهم الشريف، يعني هم المصرف الأساسي للثلاثة سهام، فإن لم يكفهم زادهم مما عنده، وإن زاد عنهم أخذ منهم، إذن فهم المصرف الأول قبل أن يصرف على غيرهم. على هذا الأساس أيها الإخوة هذا لا يهمنا، اللي يهمنا هنا ما تعرض له من قضية وجه الأمارة، هذا مو مربوط بسهم السادة، انتبهوا يا إخوان، صحيح ذكر تحت عنوان وأما سهم السادة لكن هذا مو مربوط بسهم السادة. فالمتحصل إلى هنا الذي يضر بحثنا مما أفاده رضوان الله تعالى عليه، الذي يضر بما ذكرناه بالأمس وكررنا خلاصته بداية هذا اليوم، هو شيء واحد، وهو الاستدلال برواية المحكم والمتشابه التي دلت على أن بحسب ظاهر كلامي هكذا استفاد منها أن الخمس بكامله مو بس سهم السادة هو وجه الإمارة، لا يكون ملك لمن، لا يكون ملكا للإمام ولا يكون ملكا للسادة، بل السادة هم المصرف الأول له، والسادة يكفيهم الشيء اليسير منه، إذا أكثر الناس خمسوه على المستوى التشريعي السادة يكفيهم الجزء اليسير، فأكثر الخمس هو وجه الأمارة، فهو يصرف في شؤون الحكومة والدولة الإسلامية. إلى هنا ما يتضح من هو المالك له أيضا،
ما قالت الرواية أن المالك له عنوان الدولة، يوجد الانتباه. قال بيّنت الدولة مصرفه في الحقيقة، بيّنت الرواية مصرفه ولم تبين من هو مالكه بالدقة. فكونه وجه الإمارة لا ينافي أن يكون المالك له شخص معين، ولا بد وأن يصفه في وجه الإمارة. يوجد تنافي؟ لا يوجد تنافي أبدا.
ما يكون خلاف السلطنة إذا حددنا له مصرف محدد المعين؟
ليش خلاف السلطنة؟ حدد له مصرف وجعلت أنت السلطان على صرفه في هذا المصرف، أنت متولي أمور هذا المصرف، هذه ولاية لك على صرفه. كل الولايات في الشريعة المقدسة عندنا من هذا القبيل، حددت التشريعات من قبل الباري عز وجل، وجعل الوالي واليا على إنفاذ هذه التشريعات وعلى تطبيقها، فليكن هذا من هذا القبيل. عموما هذه النقطة المتحصلة يا إخوان، إحنا كون السادة ملاك للثلاثة أسهم أو مصرف مو هو الذي يهمنا، الذي يهمنا في الأمر أن الخمس كله أو نصفه المعبر عنه بسهم الإمام هل هو ملك لشخص الإمام أم لا؟ هسه ملك لشخص الإمام لا يعني أنه يصرفه بس في مآربه الشخصية عليه السلام، لا تلازم في البين، ملك له من حيث الإمام. نحن لا نريد أن نقول هو ملك له معزول تمام عن كونه. جيد، إذن الدليل الأول بعد حذف الزوائد أن هذا مال عظيم ومال كبير ومال خطير وأسواق المسلم، بعد حذف الزوائد يا إخوان الشيء المتحصل من كل هذا الكلام أن الخمس هو وجه الأمارة، لأنه استشهد بنفس آية الخمس. قم جيد. وأما في سهم الإمام، طبعا غلط التقسيم لأن ذاك ما بقي حديث بس عن سهم السادة، صار حديث عن كل الخمس، تحدث عن السادة في جانب منه وفي جانب عن كل الخمس. خب، وأما في سهم الإمام عليه السلام فلماذا لا يكون ملكا لهم عليهم السلام؟ فلأن المفهوم من الكتاب والسنة، هنا المطلب المهم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذا الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أولياء التصرف في السهم كل في عصره، لا أنه ملك لهم بس ولاية التصرف فقط. السليما يكون إذن سيأتي إن شاء الله، قد نستفيد من كلام شيء قد لا نستفيد. فقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة إلى آخر الآية الكريمة، ظاهر فيما ذكرناه أنه مجرد ولي تصرف عند التأمل. هنا الاستدلال الدقيق، فإنه لا إشكال في أن مالكيته تعالى للسهم ليست كمالكية زيد لثوبه، أي المالكية الاعتبارية ضرورة. بأي شيء استدل؟ عدم اعتبار العقلاء الملكية بهذا المعنى له تعالى، العقلاء لا يعتبرون هكذا ملكية للباري عز وجل، ملكية اعتبارية، لأن الملكية الاعتبارية ملكية عقلائية. شو يعني لا يعتبرون؟ يعني لابد أن يثبتوا له هذه الملكية حتى تثبت له. يقول لا يتصورونها في حق الباري، البارك مالك بالملكية التكوينية الحقيقية. طب إذن إما هنا يراد الملكية التكوينية الحقيقية وإما يراد شيء آخر، لابد أن ننظر في الآية صدرا وذيلا كي نرى. بحيث لو وكل رسول الله صلى الله عليه وآله ببيعه خرج عن ملكه، يعني لو وكل رسول الله بالتصرف أو بيع الخمس خرج عن ملك من؟ عن ملك الله عز وجل. مو هكذا ملكية الله. طب جيد، ودخل ثمنه فيه وهذا واضح. طب يراه واضحا إلى هنا، كي نرى بعد ذلك إذا كان واضح أو مو واضح، وأنه أكو مانع من الملكية الاعتبارية في طول الملكية التكوينية الحقيقية لله عز وجل. طب بس لا تتصوروا يا إخوان أنه يريد هنا يقول يعني لله خمسه يعني الملكية التكوينية، أيضا هذا رح ينفيه بعد قليل، لأنه ما يناسب ثبوت نفس السنخ لرسول الله ونفس السنخ لذي القربة. قال مع أن هذا أول دليل على أن الملكية مو اعتبارية،
دليل ثاني، مع أن اعتبار الملكية الاعتبارية له تعالى ولرسول الله معان غير معقول، مو معقول. لو تصورنا الملكية الاعتبارية في الله عز وجل فما نتصورها في الرسول في نفس الوقت إلا على سبيل الشركة، ها؟ وواضح هنا أنه ليس مراد الشركة، لا عرضا شركة ولا طولا أيضا، أنه يبقى ملك اعتباري لله ومع ذلك هو ملك اعتباري بكله لرسول الله صلى الله عليه. فإن الملكية الاعتبارية واضح شأنها، بل الطولية لا ترجع إلى محصلها، ولتحقيقه مقام آخر، وقد ورد في الروايات أن ما لله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله. والملك هذا بالنسبة للملكية الاعتبارية، إذن ما إلى معنى تكون الملكية الاعتبارية هنا هي المرادة، متصورة الملكية الاعتبارية في رسول الله، متصورة في الإمام، لكن ما دام نفس الملكية ثبتت لله أولا ثم للرسول ثم للإمام، ولا نتصور الملكية الاعتبارية لله أولا ولا نتصورها لله وللرسول معا ثانيا، فليست هي المرادة إذن. وأما الملكية التكوينية التي قد تمور في بعض الألسن مورا، هذا كلام الحق الإصفهاني ظاهرا، مما لا صحة لها في مثل المقام الذي هو مقام بيان حكم فقهي عقلائي، الحديث عن الملكية الاعتبارية هنا لا بيان الدقائق الفلسفية والعرفانية، مع أن القرائن قائمة على عدم إرادتها، على عدم إرادة ماذا؟ الملكية التكوينية. شنو القرائن؟ يقول القرائن أن رسول الله أثبت له نفس السرخ من الملكية، ذو القربى أثبت له نفس السرخ من الملكية، اليتامى والمساكين وأبناء السبيل هم أثبت لهم بعد ذلك نفس السرخ من الملكية، وواضح أن هؤلاء لا يناسب بوجه أن يراد الملكية بالنسبة إليهم أن تكون ملكية تكوينية. فالحفاظ على ظهور السياق بشكل واضح يقتضي أن لا نقول بالملكية التكوينية. طيب يبقى نحو ثالث من الأنحاء يتصور في المقال، وأما مالكية التصرف والأولوية من دون التعرض لمن هو المالك أصلا، وأما مالكية التصرف والأولوية من كل أحد فلا مانع من اعتبارها له تعالى عند العقلاء، أن يكون الله عز وجل هو الأولى بالتصرف من جميع الناس، من جميع الخلق بالنسبة للخمس، فهذا ماكو مانع نتصوره، بل يرى العقلاء أنه تعالى أولى بالتصرف في كل مال ونفس، هذا لا ينفي أن أولويته بلحاظ غيرها حتى يقال إنه أولى في الكل، وإن كانت ماهية الأولوية أمرا اعتباريا يعني تعتبر، لكنها اعتبار معقول واقع من العقلاء ويتصور في حقه تعالى. فقوله تعالى فأن لله خمسه معناه أنه تعالى ولي أمره، فحينئذ إن حمل قوله تعالى وللرسول على ولاية التصرف فلا إشكال فيه بحسب اعتبار العقلاء ولا بحسب ظواهر الأدلة ولوازمها، وتؤكده وحدة السياق ضرورة أن التفكيك خلاف الظاهر يحتاج إلى دلالة، فيكون الله أولى بالتصرف والرسول أيضا أولى بالتصرف، ماكو مانع. نعم الله أولا وبالذات والرسول ثانيا وبالعرض، بتمليك من الله، بتولية من الله عز وجل. وأما إن حمله على الملكية الاعتبارية بحيث يكون رسول الله صلى الله عليه وآله مالكا نحو مالكيته الشخصية لثوبه وفرسه، فمع أنه يستلزم التفكيك لأن الملكية الاعتبارية ما متصورة في الله، رجع للبحث السابق، المخالف للظاهر فإنه مخالف للنص والفتوى، إثبات الملكية الاعتبارية للرسول. كيف؟ يقول فإن كونه له بهذا المعنى لازمه التوريث لورثته بعد وفاته، والأخبار المتضافرة تدل على أن ما لرسول الله للإمام بعده. ففي صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام قال سئل عن قول الله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فقيل له فما كان لله فلمن هو؟ فقال لرسول الله، وما كان لرسول الله فهو للإمام، إلى آخر الرواية.
وفي رواية أبي علي بن راشد قلت لأبي الحسن الثالث إنا نؤتى بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر عندنا فكيف نصنع؟ انتبهوا للتعبير يا إخوان غريب. فقال ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه. فالقول بكونه مالكا شخصا باطل جدا. غريب هالاستدلال، غريب. ليش غريب؟ سنأتي إن شاء الله إلى المناقشة. غريب، فلتكن هذه الرواية دليل على أنه على تقييد التوريث بأن كل أموال الإمام تورث إلا ما كان له من قبل الإمام، فإنه يرثه الإمام الذي بعده، مو الكل. أصلا الرواية دل على هذا، ما كان لأبي كان له بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك يعني ما كان له من غير جهة الإمامة فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه. فلتكن هذه مقيدة مضافا إلى الإجماعات المسلمة والتسالم الفقهي، مقيدة لأدلة التوريث في الإمام. ما المانع؟ هو مو قانون عقلي قانون التوريث يا إخوان، ليس قانون عقليا ولا قانون الملكية قانون عقلي. ومنه يظهر بطلان القول بأن للرسول بأن الرسول مالك، هو مالك بجهة الرئاسة والولاية، إن كان المراد أن الولاية جهة تعليلية وواسطة في الثبوت، فإن التوالي الفاسدة لازم على هذا الفرض أيضا. لا ملك شخصي ولا ملك له من جهة كونه والي وإمام ورسول. بقي احتمال، هذا مهم جدا انتبهوا له، أن يكون المالك من جهة الرئاسة لا نفس الرئيس. من هنا زائد طبعا، أن يكون المالك جهة الرئاسة لا نفس الرئيس، وإنما الوالي ولي على هذا المملوك. فمنصب الرئاسة هو منصب الحكومة، رح يصير وهكذا، منصب الرئاسة هو منصب الحكومة، وهو مع بعده في نفسه. فإن هذا الاعتبار خصوصا إذا كان الوصف قائما بشخص واحد كما نعتقده في الرسول والأئمة عليهم السلام الرئاسة، بعيد عن الأذهان في حد ذاته، بعيد عن الأذهان أن يكون المالك جهة الرئاسة والرئيس ولي. مضافا إلى أنه في حد نفسه بعيد عن الأذهان، يحتاج ثبوته إلى دلالة ناصة أو ظاهرة. ماذا يقول؟ مع أنه كذا موجب للتفكيك المخالف للظاهر أيضا. كيف موجب للتفكيك؟ قلنا ما إلى معنى الملكية بهذا المعنى في الله عز وجل، ما قلنا هذا؟ إذن فلا معنى لها في من تلقى من الله عز وجل وظاهر أنه نفس الصدق وهو الرسول ثم الإمام بالقربى. ولو قيل إن جهة الألوهية مالكة، لأنه مو جهة الرئاسة في الله عز وجل، جهة الألوهية، فهو أفحش أغرب يعني، مع لزوم تفكيك أفحش أيضا بينه وبين الرسول. مضافا إلى أن ذلك لا يوجب حفظ ظهور اللام في الملكية له، له ظاهرها الأول الملكية، مو هكذا؟ نحن صرفناها بالقرائن إلى مالكية التصرف، مو هكذا يقول السيد الإمام؟ يقول إذا حملت على أن المالك هو جهة الرئاسة مو الرسول لم تحفظ اللام أبدا هنا، لأن اللام صارت ملك تدل على الملك، لكن للرسول مو للرسالة ومنصب الرسالة. لو كان ظاهرا فيها كما قيل ضرورة أنه على هذا الفرض ليس الرسول مالكا بل الرئاسة مالكة، مالكة، وإنما الرئيس مالك التصرف. خلاف الظاهر، نحتاج إلى دليل حتى نصرفها، نحتاج إلى دليل. هو يقول صرفت بقرائن جعلتنا نصرفها إلى الأولوية بالتصرف للمالكية، إذا نريد نحملها على مالكية المنصب يلزم التفكيك بين الألوهية وبين الرسول، مع أن المالكية التي ثبتت للألوهية هي التي ثبتت للرسول من سنخ واحد.
نقول مثلا بالنسبة للمالكية بالنسبة إلى الله ما يتناسب مع الله، وبالنسبة للرسول ما يتناسب مع الرسول.
كيف؟ هو بنفس السياق يقول ثبت بنفس النهج من الثبوت، فيكون نبحث عن نهج من الثبوت يتناسب مع الجميع. يقول النهج الوحيد من الثبوت الذي يتناسب مع الجميع هو أولوية التصرف. هذا خلاصة كلامه.
نقول شنو المعنى أنه نفكك بين الملكية، بس يعني أنه الملكية مرة يتناسب لله مع ملكية الله، وللرسول مع ملكية الرسول.
مولانا يقول واعلم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وأن للرسول خمسه. ها جيد، ظاهره أن نفس هذا الخمس هو الآن لله وهو الآن لرسول الله صلى الله عليه وآله. كيف كان للإثنين معا في وقت واحد في عرض بعضهما؟ هسا الإمام دلت الأدلة أنه يتلقى من الرسول عندما يصير إماما، فماكو إثنينية. الإثنينية بين الله والرسول، بين الله والإمام بعد الرسول، صحيح؟ كيف تكون هذه؟ إذا حملتها على المكية التكوينية لا تصح في الرسول، انتبه. إذا حملتها على المكية الاعتبارية لا تصح في الله، هكذا يقول هو. راح نشوف كلام صحيح أو لا. إذا حملتها على مالكية التصرف، الأولوية في التصرف، تصح في الله وفي الرسول، مع محفظ أنها في الله أولا وبالذات وفي الرسول ثانيا وبالعرض بتمليك من الله. بعبارة أخرى الله ما يتملأ، ما يتصرف مباشرة، قوم اعتباريات في الاعتباريات ما يتصرف مباشرة، ها؟ فهذا المعنى قريب إنصافا إذا نبقى على الشكل، بل قريب. طب جاي يقول يبقى احتمالا، الاحتمال الأول أن تكون ثابتة للرسول بنحو الحيثية التعليلية، هذا إذا ثابتة لشخصه كان الكلام كله، أنها ثابتة له ببركة كونه الإمام، ثابتة للإمام بعده ببركة كونه الإمام، حيثية تعليلية. ها يقول مالك هو أو غير مالك؟ مالك. تجي نفس الإشكالات السابقة نفسها تتأتى من جديد. الاحتمال الثالث أن يكون هو غير مالك أو لا بالتصرف، والمالك هو عنوان الحكومة، عنوان الرئاسة تقريبا، يعني ملكية الدولة رح يصير بهالمعنى. ها يقول هذا غريب، أولا بعيد ما دام المملك شخص واحد للتصرف وهو نفسه النبي ثم الإمام. ثانيا ما قلناه من لزوم التفكيك يحصل هنا، فإن جهة الرئاسة ما إلى معنى في حق الباري عز وجل. قد يقول قائلكم جهة الألوهية في الله مو جهة الرئاسة، يقول التفكيك سيصير وأفحش حينئذ وأغرب، فما إلى معنى. إذا من هو المالك؟ ضعنا بعد، ها؟ صار أكو أولوية التصرف ما بقي مالك. لذلك بعض المحققين من تلامذتي الشيخ المؤمن القمي في بحثه الولاية الإلهية الإسلامية قال يظهر من كلامه أنه لا يوجد مالك لهذه الأموال أصلا بالملكية الاعتبارية. يعني نعم يوجد من له حق التصرف في هذه الأموال، تبقى أموال لا مالك لها غير مملوكة. يوجد مالكية التصرف مو مستحيل، قيام الملك بلا مالك مستحيل، لكن قيام المال بلا مالك مو مستحيل. ها مو مستحيل. بين المال والمالك ماكو تضايف، بين الملك والمالك يوجد تضايف. خب جيد، فبقي احتمال آخر. ما هو هذا الاحتمال؟ عود، وهو أن الله تعالى ولي أصالة وحقا، والرسول ولي من قبله، وبعد رسول الله يكون الإمام وليا من قبل الله أو من قبل رسوله. هذا خوش احتمال، هذا هو اللي كان هو يشتغل على تثبيته، يوهم الكلام أن هذا احتمال جديد، لكن هو نتيجة الكلام السابق ولاية التصرف. فالسهام الثلاثة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تحت ولايته، فإن في عصره لم يكن الإمام عليه السلام وليا، وبعد ارتحاله صارت السهام تحت ولايته وتصرفه. فما في الروايات من أن ما لرسول الله صلى الله عليه وآله، فهو للإمام ليس المراد منه أنه في زمان رسول الله كذلك، بل المراد أن ما كان له صار بعد وفاة للإمام، لأنه ليس إماما بالفعل بالمعنى التشريعي طبعا، ليس إماما كما صرح به في الروايات، كرواية حماد بن عيسى الططاوي لف فيها: فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام: وله ثلاثة أسهم، سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله، ضرورة أن القسم الثالث للإمام حال إمامته لا حال إمامة غيره. ثم إن نكتة جعل السهام ثلاثة، مع أن حكمها في جميع الأعصار واحد، يعني الله والرسول والإمام، مع أنه في جميع الأعصار حكمها واحد، هي بيد الرسول ثم بيد الإمام. ففي عصر رسول الله لم يكن لسهم الله حكم غير ما لسهم رسول الله، وكذا سهم الإمام، لعلها بيان مقام ولاية الرسول وذوي القربى وتعظيمهم بأن جعل الله تعالى سهما لنفسه وسهما لرسول الله وسهما للإمام بعده، وجعل رسول الله وليا على السهام كالإمام في عصره. وأما تثليث سهام السادة فلبيان أن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من أهل البيت مصارف، ويكون ارتزاقهم منها كبيان المصرف في الزكاة. غريب يا إخوان، غريب، مع تأكيده أن الخمس كله حق وحداني يرجع يتكلم في السهام. حقيقة غريب، إذا الخمس حق وحداني كما هو صريح الآية وظاهر الآية، فالخمس كله لله مو سهام، وكله لرسول الله، وكله لذي القربى، ها؟ هكذا ظاهرها. واليتامى والمساكين وأبناء السبيل كل الخمس لهم، لكن لابد أن نكيف كيف يكون كل الخمس بهذه الطريقة، فتكيفه يكون من خلال الروايات ومن خلال التدقيق في مدلول الآية. ما إلى معنى أن نرجع ونقول سهم لله وسهم لرسول الله وسهم للإمام، مع أن الإمام ما إلى شيء في حال وجود رسول الله، هو رسول الله صلى الله عليه وآله ليس له شيء بعد وفاته، فلماذا يجعل له سهم؟ أصلا هذه قراءة على عدم التسهيم في الحقيقة بالمعنى الدقيق للكلمة، ولو دلت بعض الروايات على السهام. وأما إن آمنا بأن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل هم مصرف، وقلنا بأن نصف الخمس ابتداء لهم، إن زاد عنهم يرجع إلى الإمام، إن نقص منهم يعطيهم الإمام، فهذا يعني أن نصف الخمس يجب صرفه، ها؟ لا بشرط من جهته كله، وبشرط شيء من جهة الزيادة إن نقص عما ينبغي أعطاؤه لهم. فعمليا هذا قد يعد قرينة على عدم ملكية النصف، على أن النصف ما صرف فقط، ومو سهام بالشكل الدقيق للكلمة، أنه سهم لهذا وسهم لهذا وسهم لهذا. هذه إشارة إلى أن هذا يعطى منه، لأن له ثلث النصف، هذا له ثلث النصف، هذا له ثلث النصف. على كل حال التدقيق بما يزيد عن هذا، هذا بعد بحثه في الخمس يا إخوان. السيد الإمام انتهى الوقت للأسف، باقي فد مقدار من الكلام لن أكمله، مو طويل. بعد هذا يتعرض هو للأنفال، يقول آية الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يأتي فيها نفس الكلام الذي قلناه فيه الخمس، بل هنا أوضح. ليش أوضح؟ ما يبين هو، لأن اللام لم تكرر، لله وللرسول، هنا لله والرسول لم تتكرر اللام، من هنا يقول بأنه أوضح أن نفس ما هو لله هو للرسول، لذلك لم تتكرر اللام. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس ثم يرجع من جديد هم يحكي عن قضية أنه لو ثبت الملك للرسول لكان ميراثا لأولاده وورثته، وكذلك الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. خلاصة يا أخوان كلامه بطوله وعرضه أن له في المقام مطلبين: المطلب الأول هو الاستدلال برواية المحكم والمتشابه، المطلب الثاني هو الاستدلال بآية الخمس وآية الأنفال، وأنه لا يستقيم دلالتهما إلا حملناهما على أولوية التصرف. بس أقرأ هالكلمة، يقول: وبالجملة من تدبر في مفاد الآية والروايات يظهر له أن الخمس بجميع سهامه من بيت المال. إذن يوجد عنده عنوان يملك هو بيت المال. طبعا بيت المال مو الدولة، بيت المال هو بيت مال المسلمين يا أخوان، ما عندنا شيء في الفقه اسمه بيت مال الدولة، البيت المال بيت مال المسلمين، هذا التصريح منه. إذن هذه الأموال ملك لبيت المال، ولاية التصرف عليها لإمام المسلمين سواء كان نبيا أو وصي نبي. طبعا هو يريد يثبت هذا المقام أيضا لمن؟ لوصي وصي النبي، للولي الفقيه. سبمعزل عن هذه التفاصيل، وأن ولاية الفقيه ثابتة في هذا المقام مثابتة مو محل كلامنا. المهم من كل هالبحث يا أخوات أننا سنتعرض غدا إن شاء الله، يعني غدا درسي، سنتعرض إن شاء الله لمناقشة هذين المطلبين، قضية استدلاله برواية المحكم المتشابه وقضية استدلاله بآيتي الخمس، وهذا غاية ما يمكن أن يستدل به لإثبات أن هذا المال مو ملك لشخص الرسول أو شخص الإمام. وبعد هذا نتعرض لأقوال المحقق الآخر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يعني شوية أطلنا في عرض كلامه لأنه